من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا إن شاء الله نسأل الله أن يوفق في هذا اليوم لإكمال هذا الكتاب أو هذا المختصر. وكان من نعم الله أن وفقنا لبيان مفرداته وخدمة إخواننا وأخواتنا المشاركات معنا في الغرف الصوتية والدراسة المفتوحة. نسأل الله للجميع التوفيق. كان موضوعنا هو المناظرة، وقسمنا البحث إلى قسمين: آداب المناظرة ثم آفات المناظرة. وذكرنا بأن من يلتزم بآداب وشرائط المناظرة، وأهم شرط فيها هو القربة إلى الله تعالى، يمكن أن ندعي، طبعا احنا كلش خايفين من المناظرة، يمكن أن ندعي بأنه يسلم من الآفات، مو 100% ترى، لتتصوروها 100%. زين، و شفتوا محاذير المحاذير اللي بيها. أما من يخالف الشروط فمئة بالمئة يقع في آفاتها. يعني من يخالف الشروط 100% يقع في الآفات، ومن يطبق الشروط ف50% ينجو. ضمان ماكو، حتى اللي يطبق الشروط ضمان ما موجود. أنا من خوفي أحكي كحكي يعني. إذن وصلنا إلى الآفة بالكتاب تقريبا 145 أو 146، 146 صفحة 146. فإذا نكمل البحث مالتنا. وصلنا إلى الأمر الثامن. قال: وثامنها الكبر والترفع. يعني الإنسان إذا بدأ يناظر الآخرين وبدأ يشترك بالمناظرات، فإنه سوف تحصل عنده حالة من حالات التكبر، كبر يصير عنده. يعني شلون نقول شايل خشم مع الناس، خصوصا إذا انتصر بعض المناظرات، بعد من يقدر يسلم عليه، من يقدر يحكي وياه، يصير جبار أشير، يترفع على الناس. هسه كيف يحصل عند الإنسان الكبر والترفع بسبب المناظرة؟ يقول المصنف: المناظرة لا تنفك عن التكبر على الأقران والأمثال، والترفع فوق المقدار في الهيئات والمجالس. يعني مثلا إذا أنا ردت أناظر واحد، أول صورة يطقول إياها وين يطقول إياها؟ بين الناس، لو على المنصة، على المنصة، المنصة أعلى من المجالس، يومو على أعلى. فإذا قالوا لي يابا اليوم ما جايبين كرسي، زين نسينا نجيب الميز إليك، زين أضوج لو مو أضوج؟ أضوج. إذا صارت عندي حالة من شنو؟ من الترفع. لو متجيبون كرسي ومتحطوا لي ميز قدامي، ومتجيبوا لي قلاص مي بارد تحطون يمي، وكل هندن يشترط ويشترط، معناته أصلت مترفع على الآخرين. الناس قاعدة خطية هناك بالشمس تسمع، وأنا قاعد هنا شنو في جو أرفع من أولئك، وإذا ما هي أوفت شيء أزعل. إذن معناته أن صار عندي مرض التكبر الكبر، ومرض الترفع على الآخرين. اثنين نوع آخر من الترفع، وهو إنكار كلام الخصم. أنه الخصم من يحكي وياي أقول له ما لي شغلة بيك، كلامك مو صحيح، أظل أنكر عليه كل شيء وهذا مو صحيح. فإذا أنا من أنكر على الآخرين أقوالهم، يعني معناته شنو؟ معناته تكبرت عليهم، معناته ترفعت عليهم. وعن إنكار، يعني والمناظرة لا تنفك عن إنكار، هيك يصير العطف، يعني هاي الواو عاطفة عن المناظرة، لا تنفك ولا تنفك عن إنكار كلام خصمهم، وإن لاح كونه شنو الحق. يعني حتى لو حق أظل أنكر أنا، حذرا من ظهور غلبتهم. يعني المناظر يشوف بنفسه بداخل أنه لازم ينكر قول خصمه. ليش؟ أنه بس يقبل بي ويقول له صح راح يغلب. بقولتنا أتغدى بي قبل لا يتعشى بي، أصلا ما أنطي مجال يغلبني. بس هو على حق وأنا نفسي شد ناغيني تقولي لي تطي مجال، ترى بس تطي مجال يغلبك. أقول لها نفسي ما هو على حق، تقول لي حتى لو على حق لأنه قد يغلبك بالباطل. أنا هم أصدق تصديقي لهذه القضية معناته تكبر كبر يعني. ولا يصرحون عند ظهور الفلج عليهم، الفلج يعني الانتصار يعني النصر والفلاح، بأننا مخطئون وأن الحق قد ظهر في جانب خصمنا. أبدا، يعني مثلا تلقاني واحد خلص المناظرة، تلقاني واحد قال لي يا شيخنا شو القضية صارت من جانب فلان، فلان شو هو انتصار؟ قلت له واسطة عنده وصدفتين وكذا، ما يعني ما عندي قابلية أصرح بأنه هو على حق وأنا طلعت مخطئ. أبدا ما أقول أنا مخطئ. وهذا شنو معناته؟ هذا من الأمراض النفسية اللي عند الإنسان، اللي شي يسموها مرض الكبر والترفع على الآخرين. وهذا عين الكبر الذي قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لا يدخل الجنة من في قلبه منه مثقال. وقد فسره صلى الله، طبعا هذه ذكرناها سابقا، وقد فسره صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق بأنه بطر الحق وغمص الناس. والمراد ببطر الحق النبي فسره، رده هذا العفو، بل الإمام فسر رده على قائله وعدم الاعتراف به بعد ظهوره. الحق من يقولون هذا باطر أو بطر أو 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 عنده خلق بطر الحق، معناته شنو؟ معناته ما يقبل الحق من واحد، يتبطر على الحق، يتبطر على الحق شنو؟ ما يقبل به، وإذا رآه من شخص يرفضه. والمراد بغمص الناس احتقاره. وهذا المناظر قد رد الحق على قائله، المناظر هنا اشتوى رد الحد على هذا بعد ظهوره له، وإن خفي على غيره، وربما احتقره حيث يزعم أنه محق وأن خصمه هو المبطل الذي لم يعرف الحق. فيس عند حالة احتقار للحق، رفض للحق، وهي كلها أمراض قاتلة، قاتلة يعني 100% قاتلة. وتاسعها التجسس، يصير عنده خلق التجسس، يقوم يتجسس على آخرين. شلون متى يكون المناظر أو كيف يكون المناظر جاسوسا؟ يقول لي أن المناظر إيش راح يسوي؟ راح يتبع عورات خصمه. يعني من قالوا لي راح تتناظر باكر ويا فلان، قلت لهم أقول لكم شلون هذا، شنو مواصفاته؟ يقولوا لي معودين أنا كل شيء ما أدري، خاف يغضبني هذا. فقالوا لي هذا عنده شهادة دكتوراه، عنده كذا عنده كذا، عنده امتيازات، ناظر فلان وفشل، ناظر فلان ونجاح. زين، من قالوا لي ناظر فلان وفشل، قلت لهم بالله ليش فشل هذا؟ قالوا لي لأنه صار بي كذا وكذا، اكتشفت عيب من عيوبه، راح شنو استثمرها وين؟ بالمناظرة مالتي. سؤالي عنه ليش فشل هذا تجسس، بل لعله أدز واحد البيت يشوف شنو نقائص أكو بيته حتى ألزمها عليه، لعله أدز واحد أسأل زوجته حتى إذا أحصل منهم فت كلام شنو أستفيد منه من خلال التهجم عليه أثناء المناظرة. وهذا تجسس، تجسس. أكو أكبر من ذلك طبعا. وتاسعها التجسس وتتبع العورات. والمناظر لا يكاد يخلو عن طلب عثرات مناظره في كلامه وغيره. ليش؟ ليجعله ذخيرة لنفسه، يضمها إلى وقت اللي يحتاج يطلعه، ووسيلة إلى تسديده وبراءته أو دفع منقصته، حتى أن ذلك قد يتمادى بأهل الغفلة ومن يطلب علمه للدنيا فيتفحص عن أحوال خصمه وعيوبه. ثم إنه قد يعرض به، قد يعرض به في حضرته هاي العيوب اللي لميتها، إما أن أحكيها قدام الناس أو أحكيها وراء، إذا حكيتها قدام الناس أنا مؤذي لأنه هذا يتأذى، وقد يكون مؤمن أذي. احكيتها وراء صارت غيبة. بعض الأوقات لا يتباهى يقول شفت وش سويت، طلعت الأسرار مالته وشريت لك إياه على الحبل، خليته ما يسوى درهم قدام الناس. قالوا شلون انتصرت عليه؟ قلت لهم حشيت حكاية واحدة، كنت أنا عندي معلومة عن نظامها، حكاية واحدة خليتها خجلان دنج راسه وطلع. وأفتخر، مشكلة أفتخر بيجي يبيكي جريمة، هاي جريمة، هاي بالإسلام جريمة تعتبر أنه أنت تكسر بأخوك المؤمن وتفشل قدام الآخرين. مع ذلك أنا قمت أفتخر بيه واعتبرها من 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 عناصر التباهي أمام الآخرين، بل أرى أن ذلك هو الحق. يقولوا لي ليش ما سكتت عنه وسامحت؟ أقول شنو أسكت عنه وسامحه حتى يغلبني، حتى أعطي فرصة للعدو مالتي؟ يقولوا لي هذا مو عدو، أقولهم لا هذا عدو الدين والمذهب، إنه بدخلتها بغير قضية. ليش؟ حتى أكسب شنو؟ طبعا هاي كل هالحالات تطلعني أصلا من رقة المؤمنين. أصلا أنا إذا عندي هيك وضع يعني مو مؤمن، نعوذ بالله من هيك أخلاق. خصوصا بعض الكلمات تستعمل عند العامة، يقول له رزلت رزالة من هاي التمام قدام الناس، خليته ما يسوى قشر بصل. الأخرى تقولها شريتها على الحبل، خليتها مشي راسها بعد. ومنها العبائر السوقية الساقطة التي تدل على شنو؟ على سوء سريرة المتكلم بها. ثم إنه قد يعرض به أو يعرض به في حضرته أو يشافهه بها، وربما يتبجح به ويقول كيف أخملته وأخجلته، خجلت إلى غير ذلك مما يفعله الغافلون عن الدين منه وأتباع الشياطين. وقد قال الله تعالى ولا تجسسوا، وقال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام أقرب ما يكون العبد إلى الكفر، شوفوا كافر يعني، أن يؤاخر رجل رجلا على الدين. أصير أخوه بالدين وش أسوي بهالأثناء؟ أحصيله شنو؟ الزلات، فيحصي عليه زلاته ليعيره بها يوما. وعاشرها الفرح بمساءة الناس، دائما المناظرين يصير عندهم حالة أخلاقية قبيحة، وشنو؟ أنه يفرحون عندما يصاب الآخرين بالإساءة. لذلك خصمي مثلا أنا عندي خصم وقاعد وجاءت ناظر بالأثناء، خصمي صار بي فت حالة صحية، أنا أفرح لو ما أفرح؟ أفرح لأنه خلصت من عنده. مشكلة أنه أنسب القضية لله، أقول الله خلصني من عنده. إيش إيش أخلاق عندنا إحنا؟ وعاشرها الفرح، عاشر الآفات التي تنتجها المناظرة، الفرح بمساءة الناس والغم بسرورهم. ومن لا يحب لأخيه، يعني هذا شنو؟ هذا دليل على الحب. يقول كل واحد ما يحب لأخوه المؤمن ما يحب لنفسه فهذا ليس منهم، بعيد عن أخلاق أهل الدين. ومن لا يحب، يعني هاي عبرون عنها بالنحو واو الحالية، والحال أن من لا يحب أخيه المسلم ما يحب نفسه فهو ناقص الإيمان، بعيد عن أخلاق أهل الدين. وهذا غالب بين من غلب على قلبه محبة إفحام الأقران وظهور الفضل على الإخوان. ليش خطر هاي القضية؟ وحادي عشرها تزكية النفس والثناء عليها، ولا يخلو المناظر من الثناء على نفسي. يعني شلون؟ يعني دائما المناظر شنو يمدح بنفسه؟ أنا مرة تورطت بالشرطة، واحد داي ناقشني، قلت له أقول لك يعني أنت جت ناقشني، ترى أنا أعرف كل شيء. كلمة أعرف كل شيء يعني جاء أمدح بنفسي وما جاء أمدح بنفسي؟ حرام علي أمدح بنفسي، خصوصا هذا المدح هو تزكية. وتزكية النفس حرام، ولا تزكوا أنفسكم، الله يقول أنا أزكيكم أنتم تزكوا النفس. دائما اللي ناظر يزكي نفسه ولو بالشكل، فيسوي النفس فد هيئة خاشعة، هيئة مؤمنة، أول ما يقعد بهذا يقرأ المقدمات الإيمانية يريد يبين للناس أنه هو خوش إنسان، حتى قلوب الناس تميل إلى وتشنو. هذا مو زين. وحادي عشرها يعني حادي عشر الآفات التي تنتجها المناظرة، وحادي عشرها تزكية النفس والثناء عليها، ولا يخلو المناظر من الثناء على نفسه، إما تصريحا يقول ترى أنا خوش آدمي، أنا أصلي صلاة الليل، أنا كذا أنا كذا، أنا ما فد يوم عفت الصلاة، أنا من عمر صغير أصوم وأصلي، تعاليها أنت سجاي علي أتعلمني الدين، وحرام عليك على شنو تزكي نفسك؟ من يقول صلاتك وصومك مقبولة أنت حتى تزكي نفسك؟ أو تلويحا وتعريضا بتصويب كلامه وتهجين كلام خصمه، وكثيرا ما يصرح بقوله لست ممن يخفى عليه أمثال هذا، ترى أنا ما يخفى علي شيء، أنا سوالفكم كلها أعرفها. مش تعرف أن سوالف تعبير لذول بالسوق يقولون أنا مفتح باللبن، ترى هذا مدح للنفس لو مو المدح، تزكية للنفس لو مو تزكية. يعني أنت من تقول أنا مو غشيم، يعني شو معناته؟ يعني المقابل غشيم، مدحت نفسك وذميت المقابل. كل هذا منين؟ بسبب إيش؟ بسبب مجلس مناظر. أنا قلت لكم حتى لو كان الشروط والآداب مطبقيها هم صعبة واحد يطلع من هذين الآفات، صعبة واحد يخلص. وقيل بل ونحوه، وقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم. وقيل لبعض العلماء ما الصدق القبيح؟ أكو صدق قبيح عندكم المسلمين؟ قال إيه. شنو؟ قال ثناء المرء على نفسه، الإنسان من يثني على نفسه، يعني شنو معناته؟ صادق لو كاذب، صادق هو بس قبيح. هسه شلون واحد يقول ليش قبيح؟ خب هو صدق. نقول الآن أنت لو سمعت واحد يمدح نفسه، الضوج لو مضوج تستقبح لو ما تستقبح، خب مثل ما تستقبح هذا الخلق من غيرك عليك أن تستقبحه من نفسك. واعلم أن ثناءك على نفسك مع قبحه ونهي الشارع عنه ينقص قدرك عند الناس. بالعكس، أنت تمدح حتى تصعد هم، وفي الحقيقة أنت تنزل بعينهم، تكون خسيس بعينهم، ما يحترمك بعد شوية شوية يعيفوك. ويوجب مقتك عند الله تعالى. وإذا أردت، هسه واحد يقول من يقول؟ أكو بعضهم يقول من يقول؟ من لكم هذا الحكي أنتو؟ يقول له بسيط، أقعد يوم واحد يمدح بروحه، الضوج لو مضوج قال يا ضوج، أحكي عليه أقول ليش دعوة لقد تمدح بروحك ونافخ بنفسك، يقول لك خب اتهم نفسك، أنت من تمدح نفسك من ناس الضوج، عجب من تمدح نفسك من تقبل الناس الضوج، بس من يمدحون نفسهم قدامك الضوج أنت، ليش؟ ليش الازدواجية؟ وإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرانك إذا أثنوا على أنفسهم. وثاني عشرها الآفة 12 آفة، يعني واحد يخلص من الأولى يوقع بالثاني. شيء النفاق، الله أكبر، شو قد خطرها، كلش خطرها النفاق. والمتناظرون يضطرون إلى النفاق. ما أدري شايفين بعض الأوقات بكرة القدم يجي هذا الفريق وهذا الفريق يصافحون يتباوسون ويضحكون يطقون صور سوية، هذا شنو هذا الظاهر؟ وقالهم شنو؟ وقالهم واحد يريد ينتقم من الله، واحد يريد ذلك، بس يبدي اللعب يبدي الكسر. مسابقات تصير، فريق ألف فريق با يدخلون يصافحون ويضحكون زين يطلعون زعلانين. آخرهم آخر القضية هم يوقفوهم سوية يطقون صورة تذكارية، يضحكون لو ما يضحكون، يضحكون هاي الضحكة نفاق لو حقيقة نفاق، ضحكة بس على الوجه ولا بالقلب أكو نار تفور. لذلك المتناظرين أو المتناظرين دائما ينافقون، يعني يراووكم فتشي على خلاف ما في داخلهم، هو هذا النفاق العدو. شو النفاق؟ بل بالعكس بعضهم يقول له ترى أنا أحبك، أنا أودك وأريد الخير إليك، وهو بقلبه يريد ينتصر عليه. بعض الأوقات يقول له تعال خلي إحنا نتناظر، إذا أنت فزت أصير وياك، وإذا أنا فزت اتصير وياي. هذا على لسانه، بقلبه يقول تفوز متفوز أنا أبقى على ما أنا عليه. هذا النفاق لو مو نفاق. أكو بعد أخطر من النفاق. الله سبحانه وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم. وثاني عشرها النفاق، والمتناظرون يضطرون إليه، فإنهم يلقون الخصوم والأقران وأتباعهم بوجه مسالم وقلب منازع، هي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أكفد مثل أهلنا يقولون حط المقادي بالسفينة كل من عدوك بعض عينه. وربما يظهرون الحب والشوق إلى لقائهم وفرائصهم، يعني والحال هاي واحد، والحال يعني في نفس الوقت أن فرائصهم مرتعدة في الحال من بغضه، يعني أبغض ما يكون إلي خصمي. ويعلم كل واحد من صاحبه، طبعا كل واحد يميل لضحكة صاحبه ترى مو صحيحة، منافق كل واحد يلي. ويعلم كل واحد من صاحبه أنه كاذب فيما يبديه مضمر خلاف ما يظهره. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا تعلم الناس العلم، شوفوا، وتركوا العمل، لذلك طلب العلم خطر إذا ما بيعمل، وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا في الأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم، بل لا خير فيهم أصلا. فهذه 12 خصلة مهلكة، أولها الكبر المحرم للجنة، وآخرها النفاق الموجب للنار. ذلك المناظر أول شيء نحرم من الجنة، فيسأل وين أروح؟ يقول له بشعب جهنم، آخرها بشعب جهنم. والمتناظرون يتفاوتون فيها على حسب درجاتهم، نسأل الله العافية. فعلا واحد إنسان يبتعد عن شيء جو. أنا قلت لكم أكو بعض الأشياء الله ينطيها جدا بها فوائد كثيرة لكن بها آفات خطرة وأمراض خطرة. هذا ما يخص البحث، نسأل الله. طبعا الباب الثالث هو باب الكتابة أخذناه كملنا، نسأل الله التوفيق والحصانة والإيمان والبركة. نسأل الله لكم أيضا جميعا إخوتي أخواتي أن يوفقكم لكل ما هو خير لكم إن شاء الله، ويبعدكم عن كل شر. اطلبوا من الله، توسلوا بالله وبأهل البيت عليهم السلام أن يبعدكم عن كل شر. دائما أقرأ هذا الدعاء الذي يقرأ في قنوت صلاة العيد، اللهم أخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، وأدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد. حتى شنو؟ حتى ننجح بحياتنا. وإحنا مطلوب من عندنا نجاح، مطلوب إحنا الآن في فترة امتحان، دي يمتحنونا الله، دي يمتحننا الآن، إحنا في فترة بلاء امتحان، كود ننجح، فكود نفك عيننا، نحفظ الأجوبة زين، نجاوب زين حتى ننجح، والنتيجة نأخذها يوم القيامة إن شاء الله الجنة والفوز. دائما توسلوا إلى الله بأن الله سبحانه وتعالى يوفقكم لكل خير ويبعدكم عن كل شر. وأكو أدعية ترى، يعني بعض الأدعية يقول إلهي إذا كان أنت تدري في علمك أنه عمري حياتي بيها أشياء مو زينة، أخذ عمري وخلصني، اللي تخليني في حياة وتعطيني عمر هو نتائجه غير جيدة. وأهم طريقة للإنسان أن يكون محصن هو طلب العلم، خصوصا علم الفقه. توصية علمائنا بل أئمتنا صلوات الله عليهم يقول من لم يتفقه في الدين فلا خير فيه. طبعا بالمعنى نقول أنا من أراد الله به خير، كلها موجودة في هذا الكتاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وإن شاء الله نلتقي في دروس أخرى إن شاء الله ومناهج أخرى. نسأل الله أن يوفقنا لخدمتكم. حقيقة أنا مسرور جدا بهذه الخدمة اللي أقوم بها، ومسرور جدا بهذا التفاعل، خصوصا الأخوة والأخوات الذين وفقوا للحضور يوميا ولم يتغيبوا. المتغيبين إذا عندهم عذر معذورين، وإلا فعليهم أن يراجعوا حساباتهم جيدا، لأن الخسارة كثيرة أو كبيرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.